جرح غيابك
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لواءه. الصوت واضح أخوات؟ إن شاء الله في هذه الأيام نحاول نتأمل في وصية الإمام الحسن عليه السلام، وهذه الوصية ذكرت في أصول الكافي باب التنصيص على ولاية الأئمة عليهم السلام، تقريبا في هالعنوان الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نقرأ الرواية ثم نبدأ في البحث حتى نعرف سياق البحث إن شاء الله. ينقل الكليني بإسناده عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال، يعني الإمام الصادق عليه السلام، لما حضرت الحسن الوفاة قال: يا قنبر، انظر هل ترى وراء بابك مؤمنا من غير آل محمد؟ في البداية يمكن الواحد ما يلتفت إلى سياق الرواية. طبعا قنبر من أصحاب وخلص الإمام علي عليه السلام، يعني تربية أمير المؤمنين. فالإمام الحسن يخاطب بهذا الخطاب: هل ترى وراء بابك مؤمنا من غير آل محمد؟ إن شاء الله بعدين بيثير لهني لما يقول وراء بابك، يعني باب قلبك، باب نفسك. أنت فكر تدبر، هل ترى مؤمنا من غير آل محمد؟ يعني من غير المعصومين، من غيرنا، من غير أهل بيت عليهم السلام. فقال: الله ورسوله وابن رسوله أعلم. يعني تسليم مطلق أنه أنت أعلم بهذا المؤمن. قال: امضي فادعو لي محمد ابن علي. طبعا هذه مذكورة في باب التنصيص على الإمامة وأنهم هم الأئمة والأولياء، واضح. فهني الإيمان بمعنى الإيمان بالولاية والإمامة، يعني أصل الإيمان للولي، والبقية ليست إلا آثار إيمان الولي، البقية تجليات إيمان الولي كما سوف يأتي إن شاء الله. قال الإمام الحسن عليه السلام: امضي فادعو لي محمد بن علي، يعني ابن الحنفية. قال: فأتيته، فلما دخلت عليه قال: هل حدث إلا خير؟ طبعا الإمام الحسن كان مريض، فمحمد بن الحنفية قلق يعني عندما رأى قنبر. قلت: أجب أبا محمد فعجل عن شس، فعجل أو فعجل عن شسع نعله، يعني ما أحكم، يعني كناية عن العجلة والارتباك والقلق. فلم يسوه فخرج معي يعدو، خرج يسرع مع قنبر خوفا من أن الإمام الحسن عليه السلام قد حل به مكروه. فلما قام بين يديه سلم، فقال له الحسن: اجلس، فليس يغيب مثلك عن سماع كلام يحيا به الأموات ويموت به الأحياء. يعني هذا الكلام جدا مهم، الميت يحيا عندما يسمعه ويموت به الأحياء، وهناك من الأحياء من شدة وعظمة هذا الكلام فإنه يموت عندما يسمع. يعني كلام كناية عن الكلام العظيم، وممكن نحن نرجع إن شاء الله في الأيام الأخيرة نرجع على الرواية ونبينها بشكل أفضل، لكن هذا سياق الرواية الآن نريد فقط. كونوا أوعية العلم. ما هو هذا الكلام الذي يحيا به الأموات ويموت به الأحياء؟ كونوا أوعية العلم ومصابيح الدجى أو مصابيح الهدى في بعض النقولات، فإن ضوء النهار بعضه أضوء من بعض. إذن ما هي هذه الوصية؟ أول الوصية لم يقل كن أوعية العلم، في حين أنه عندما تحدث معه قال له: فليس يغيب مثلك عن سماع كلام يحيا به الأموات ويموت به الأحياء. إذن هؤلاء هذا الكلام عام ليس فقط لمحمد بن الحنفية، عندما يقول لك كونوا أوعية العلم ومصابيح الهدى أو مصابيح الدجى، فإن ضوء النهار بعضه أضوأ من بعض. أما علمت أن الله عز وجل جعل ولد إبراهيم أئمة؟ وش علاقة الآن إمامة ولد إبراهيم؟ وفضل بعضهم على بعض، وآتى داود زبورا. وقد علمت بما استأثر الله محمدا صلى الله عليه وآله، يعني أن الولاية استأثرها الله سبحانه وتعالى، والإمامة لنبي محمد صلى الله عليه وآله، وأنه أفضل الأنبياء. لأنه حتما مر عليكم في التاريخ بأن محمد بن الحنفية بعد الإمام السجاد ادعى الإمامة. هنا الإمام يشير إلى هذه الجهة، مع أن محمد بن الحنفية كان يعني إنسان سوي، وكان يعشق الأئمة عليهم السلام. ولذلك هنا الإمام يقول له: يا محمد بن علي، إني لا أخاف عليك الحسد، وإنما وصف الله تعالى به الكافرين فقال كفارا حسدا من عند أنفسهم. يعني من يعيش حالة الحسد على الأئمة عليهم السلام لهذا المقام، فإنهم ماذا؟ كفار، يصلون لحالة الكفر بالحقيقة من بعد ما تبين لهم الحق. ولم يجعل الله للشيطان عليك سلطانا. يا محمد بن علي، ألا أخبرك بما سمعت من أبيك عليه السلام فيك؟ قال: بلى، يعني أمير المؤمنين عليه السلام. قال: سمعت أباك يقول يوم البصرة: من أحب أن يبرني في الدنيا والآخرة فليبر محمدا. يعني لاحظوا منزلة محمد بن الحنفية وعظمته. يا محمد بن علي، لو شئت أن أخبرك، أو أخبرك وأنت نطفة في ظهر أبيك لأخبرتك. يعني أنا أعرف تاريخك، وماذا سوف، وإلى أين سوف، ماذا سوف يجري عليك، وإلى أين سوف تصل. الشقي شقي في بطن أمه، والسعيد سعيد في بطن أمه. يا محمد بن علي، أما علمت أن الحسين بن علي بعد وفاة نفسي، بعد وفاة الإمام الحسن يعني، ومفارقة روحي، جسمي إمام من بعدي، وعند الله في الكتاب الماضي وراثة النبي أصابها في وراثة أبيه وأمه. علم الله أنكم خير خلقه. هنا فاصطفى منكم واختار محمد، واختارني علي، علي واختارني علي للإمامة، واخترت أنا الحسين. فقال له محمد بن علي: أنت إمامي وسيدي، وأنت وسيلتي إلى محمد. إذا لاحظوا هنا تماما السياق، سياق عن التنصيص على الإمامة والولاية. أنت محمد بن علي أيضا أقر بذلك، قال: أنت إمامي وسيدي، وأنت وسيلتي إلى محمد. يعني إذا أردت أن أصل إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله فأنت الوسيلة. والله لوددت أن نفسي ذهبت قبل أن أسمع منك هذا الكلام. يعني ارتاع محمد بن الحنفية، لأنه كان مستسلم للولاية. ألا وإن في رأسي كلاما لا تنزفه الدلاء ولا تغيره بعد الرياح، كالكتاب المعجم في الرق المنملم، أهم بإبدائه فأجدني سبقت إليه سبق الكتاب، سبق الكتاب المنزل، وما جاءت به الرسل، وإنه لكلام يكل به لسان الناطق ويد الكاتب ولا يبلغه فضلك. هذا كله عن الإمام الحسن عليه السلام. وكذلك يجزي الله المحسنين، يعني يعترف بمقام الإمام الحسن. ولا قوة إلا بالله، الحسين أعلمنا علما وأثقلنا. الآن يعترف ويقر بإمامة الإمام الحسين عليه السلام، وأقربنا من رسول الله صلى الله عليه وآله رحما، كان إماما قبل أن يخلق، قبل أن يخلق عفوا، وقرأ الوحي قبل أن ينطق، يعني أن حقيقته الوحي، مخلوق وحياني. ولو علم الله أن أحدا خير منا مصطفى الله محمدا صلى الله عليه وآله، فلما اختار محمدا، واختار محمد عليا إماما، واختارك علي بعده، واخترت الحسين بعدك، سلمنا ورضينا بمن هو الرضا، وبمن نسلم من المشكلات. هذه الرواية كاملة. الآن احنا اللي نبغى نتناقش فيه أخوات، نبغى نتناقش فيه هذه العبارة: كونوا أوعية العلم ومصابيح الهدى. أو مصابيح الدجى، في الأخير مصباح يعني هداية، في نوع من الهداية. في هذه العبارة تفاسير كثيرة، إحنا نبغى نتطرق إلى هذه التفاسير والمعاني. طبعا من النقاط المهمة خصوصا في وصايا الأئمة عليهم السلام أن الواحد يقعد يتأمل في وصاياهم في أيام وفايا الأئمة، يتأمل في وصاياهم في سيرتهم عليه السلام، خصوصاً في الوصية، لأن الوصية تعتبر يعني النقاط الرئيسية اللي يريد أن يبينها ويوصلها الإمام، لأنه يذكرها في آخر ساعات حياته، يعني يركز عليها في آخر ساعات حياته. ما هو المقصود بكونه أوعية العلم ومصابيح الهدى؟ بعض الشراح إلى هذه العبارة يقول يعني يوصي الإمام الحسن عليه السلام بأن تهتموا بالدرس والتدريس وخصوصا علوم أهل البيت عليهم السلام، لأن سياق الرواية السياق يتكلم عن الإمامة، يعني أن تحافظ على الإمامة وتحافظ على علوم أهل البيت عليهم السلام، تطلب العلم وتنشغل، يعني تجعل من وقتك جزء أو تسخر وقتك إن استطعت إلى الدرس والتدريس والمطالعة والمباحثة، تسخر حياتك لفهم علوم أهل البيت ودراستها وأيضا تدريسها ونقلها للآخرين. فأنت إذا فهمت فأنت وعيت العلم، وإذا نقلتها للآخرين فأنت ماذا؟ أصبحت مصباح للهدى. هذا المعنى الأول. ولكن على هذا المعنى مناقشات. أول نقطة أن هذا المعنى الأول يشير كأنما العلم هنا علم حصولي، يعني أنت تدرس علوم حصولية، تكتسب مجموعة من التصورات ثم تنقلها للآخرين، وهذا كثير ما إحنا نقع فيه ونسويه خصوصا طلبة الحوزة أو حتى غيرهم. الحين مهم تأخذ علوم ومن جهة ثم تنقلها إلى الآخرين من جهة أخرى، وهذه العلوم إذا كانت علوم هداية فأنت سوف تكون منارة هدى، إذا كانت علوم واقعية لا ما فيها وهميات ما فيها خزعبلات ما فيها فأنت بتكون منارة هدى مصباح هدى. ولكن السياق سياق إمامة، سياق إمامة، سياق يتكلم عن علاقتنا بالولي، كونوا أوعية العلم ومصابيح الهدى. لا يتصور بعيد يعني أن يكون مقصد الإمام الحسن أنك تسب علوم حصولية. العلم الحصولي يذهب مع الرياح، العلم الحصولي مجرد ما تصير للإنسان هزة وأبرز شيء، يعني لما يبدأ يدخل الإنسان القبر ويسأله الملكين إذا كانت كل علوم حصولية فإنه يندهش يستغرب ما يعرف يجاوب، لأن أصلا هذه العلوم لم تترسخ في نفسه، ما صارت ملكات. فالعلوم الحصولية ليس لها قيمة، ملاك إنسانية الإنسان أن يحول هذه العلوم التي تعلمها، وهذا ممكن يكون المعنى الثاني، أن يحول هذه العلوم إلى ماذا؟ إلى علم واقعي. العلم الحصولي رسوم مثل الرسمة، ما لها حياة، ما في حياة، ما يعطي حياة. ممكن نسمع عبارة مني عجبتنا، نسمع مني محاضرة تعجبنا، ولكن نقف بعدين يوم يومين ننساها، ما تعطي روح إلى حياتنا، إلى سلوكنا، إلى طريقة تفكيرنا. سيد الإمام الخميني في جنة العقل والعقل والجهل يقول ملاك إنسانية الإنسان هو التفكير. إذا أردت أن تحول هذه العلوم الحصولية إلى علوم واقعية عليك أن تفكر فيها وتغربلها. الله سبحانه وتعالى عندما علم آدم الأسماء، آدم وش سوى في هذه الأسماء؟ غربل هذه الأسماء، قلب هذه الأسماء. درجة من درجات خطيئة آدم أنه انشغل بالأسماء، حتما مر عليكم من قبل. لو ايش انشغل بالاسماء؟ لان طبيعه الانسان، انسانيه الانسان انه يلتفت الى ايش؟ انه يفكر، انه يغربلها، يعني يقلبها، يقلب فيها زي اي شيء انا بروح اختاره من باب التبسيط، اي شيء بقى اروح اختار الحين في السوق، مثلا بشتري ثوب، بشتري اي شيء، بعد اقلبه اشوف يناسب ما يناسب، طوله شكله واضح. هذه نفس الشيء بالنسبة إلى، ولذلك سجدت له الملائكة، لأنه إنسان وش فيه؟ يفكر. هذا التفكير هو الذي يصنع إنسانية الإنسان، القوة الفكرية في الإنسان. تصنع إنسانية الإنسان. أما حفظ المعلومات مثل الخزان، تخزينها، ثم أي ضربة تصيب أو هذا الخزان يخرب، تصيب ضربة، كل ما فيه من معلومات مهما كانت جميلة ومهما كانت مطابقة للواقع، لكنها فقط مخزنة، ما استخدمناها، ما غربلناها، ما تفاعلنا معها. الغربلة هي معنى التفاعل معها، واضح؟ تفاعل معها، إبراز واقعا وين الحق فيها، وين جانب الحق فيها، لماذا هي حق، أقر فعلا بأنها حق، هذا معنى. زين، إذا إحنا ما تفاعلنا مع المعلومات الموجودة عندنا، فإن هذه المعلومات سوف تكون حجاب أكبر، لأن الإنسان تكون عنده معلومات كثيرة ويفكر روحه أنه عالم وعارف، ولكنه وش بيفكر روحه صار وعاء للعلم، ولكن هذه المعلومات لم تفيده في شيء، لا فائدة فيها، فقط خزن هذه المعلومات. واضح أخوات؟ كثير من اللي يسمع معلومات الحين، مثلا احنا نسمع اهلي معلومات، بعض المعلومات ونروح نطبق، مثل ما تقولون يعني هذه معلومات نطبقها بدون ما نفكر فيها. الحين مثلا انا اقول لكم، مثلا يعني صلاة الليل زينة وفيها كذا وكذا وكذا، دون تتفاعلوا، تروحون سيدة زينة عليه السلام تركت صلاة الليل في اصعب الظروف، تتفاعلوا وتروحون، وش تسوون؟ تصلون صلاة الليل. سبب حالة من الانفعال والتفاعل، يعني بدون ما واقعا تقعد تفكر، واقعا صلاة مو انفعالية، مو حركة انفعالية، وإنما واقعا صلاة الليل لها هذا التأثير. تروح تطالع الروايات عن صلاة الليل، تقلب فيها أي أهم، إن أنا أسوي هالشيء أو هالشيء، إن أنا بدل ما أنام 6 ساعات أقدر أنام 5 ساعات مثلا، واضح؟ هني أنت قاعد تقلب هذه المعلومة، تتفاعل معها، إلى أن النفس واقعاً، ما قاعد نتكلم عن السلوك أخوات، قاعد نتكلم عن التفكير. وشو يعني التفكير؟ إنزين، قاعدين نتكلم عن النفس، وش يعني تفكر؟ يعني تقلب ما عندنا من معلومات إلى أن توصل إلى قناعة ويقين واقعاً أن هذا الشيء صحيح، مو لأن فلان قال صحيح، لا، أنا واقعاً قعدت بيني وبين نفسي و نضجت هذه المعلومة، بحيث حولتها من دائرة التصور الرسمي إلى دائرة ماذا؟ إلى دائرة القناعة واليقين بأن هذا الشيء واقعا أصلح لي، لمصلحتي، لمنفعتي. واضح؟ هني أنا طلعت من دائرة التقليد. التقليد الأعمى أخوات، سواء كان للصالحين أو للصالحين، التقليد مذموم. واضح؟ تقليد الآخرين في السلوكيات، حتى بالنسبة إلى الجهة الفقهية، الجهة الفقهية كثير مننا نقلد، لكن مجرد ما نسمع حكم ما يعجبنا ننزعج ونتحنطب ونقول كل يوم يطلعون لنا حكم شرعي. لو إيش؟ لأن إحنا نقلد لأن الناس قاعدة تقلد، نقلد لأن نخاف. واضح؟ لابد أن تكون عندنا قناعة بأن أنا عندي ثقة بهذا المرجع، ولذلك أنا وشمية أنا أقلده، وبالتالي أي شيء يقوله سمعا وطاعة. هذا صار هني، صار التقليد له موقعية، حطيته في مكانه. واضح؟ نفس لما الواحد يمرض ويروح لطبيب، إذا رحت لطبيب وأنا ما واثقة فيه، ما أعرف عنه حاجة، ما أدري وش، إذا كان المرض خطير ما، وقال لي أو أعطاني علاج صعب، ما أسوي العلاج، أروح أدور على طبيب ثاني يتناسب مع أهوائي ويتناسب مع يعني حسب ما أنا أقدره من احتياجات، ما أعطي مساحة أنه يقدر ماذا أحتاج كمتخصص في مجاله. لو ايش؟ انا من البدايه ما اعترفت به متخصص في مجاله، حتى بعدين اثق في كلامه واتبع عن وعي بصيره وقناعه بان انا هني لازم اتبع وهني لازم اتوقف. واضح؟ اذا التقليد بدون وعي في كل الاحوال بدون تفكير مذموم. فما هو العلم الذي أمرنا به الإمام؟ كونوا أوعية العلم، يعني ذلك إذا أخذتوا العلم حولوه بقوة التفكير والانتقال من المجهول والمعلوم والحركة بين المعلومات والتقليد وما إلى ذلك، هذا معنى التفكير. زين، حولوه إلى قناعة وإيمان عندكم، أن تؤمنون بأن هذا لازم تسوونه، تؤمنون أن هذا إذا ما سويتونه خسارة، تقولون إن هذا إذا سويتونا خسارة، توصلون إلى هذه القناعة بينكم بين نفسكم. هذا معنى التفكير، أن أنت لما تأخذ معلومات تقعد بينك وبين نفسك، هذه المعلومات تطبخها. سيد العلامة الطباطبائي يقول الدرس الحصولي مثل الشاي اللي يحتاج لتخدير، أنت لازم تسكره وتخليه على جنب. تشوفون الإيرانيين كيف يسوون الشاي، لازم يحطون يخدرونه، يخدرون الشاي، يعني بعد ما يحطون كل المواد يخلونه ربع ساعة 10 دقائق يتخدر. زين، بحيث انها تتمازج هذه المعلومات، تعطينا شاي خاص لطعم مختلف تماما عن الشاي اللي مخدر، اللي احنا متعودين نسويه في الغلايات ما له طعم، واضح؟ او طعمه مختلف على الاقل. نفس الشيء بالنسبه الى المعلومه اذا انت انعكست في نفسك، ارتسمت، هذا ما له قيمه. لابد ان تقعد، وش تسوي؟ تقعد في مملكه هذه النفس، بينك وبين نفسك وقواك النفسيه، تشوف هل قواك الفكريه الواهمه الغضبيه الشهويه اللي غالبا تغلب على الانسان، هل تقبل بهذه؟ عندها قناعه واقعا تسلم او لا؟ تعيش حاله تعالج النزاع اللي موجود بينك وبين نفسك، بينك وبين قواك على هالفكره الصوره، انت تقبلها ولا ما تقبلها؟ على الأقل تعرف نفسك إلى أي مستوى أنت تقبل وماذا تقبل. واضح؟ إذن أوعية العلم يعني خذوا العلم بوعي ودراية، وليس من باب الحفظ والنقل والانتقال. إذا أنت أخذت العلم بوعي، يعني أنت أصبحت وعاء للعلم، زين، فإنك بالتدريج كلما ازددت علما كلما أصبحت أكثر نورانية، وفي التطبيق بتقل عندك الأخطاء في التطبيق. الأخوات اللي يقولون مصباح الهدى عن التطبيق لوش تقل فيه الأخطاء؟ إذا كان العلم نور، إذا فعلا أصبح العلم نور، متى يصير العلم نور؟ عندما تعالج بالتفكير الحجب الظلماتية اللي موجودة في نفسك، لأن أنت قاعد تعيش تضارب وتضاد بين شهواتك ورغباتك وبين ما تعرفه من معلومات. هذا التضاد في داخلك اللي هو الجهاد الأكبر، لازم ما تغفل عنه. واضح؟ إذا غفلت عنه فهذا العلم لن ينتصر. أنت هذه العلوم كلها علوم حصولية، أنت بعدك ما تقوي القوة العاقلة بحيث تهيمن على بقية القوة، ويتحول مملكة وجودك إلى مصباح هداية. هناك عندما تتحول هذه العلوم والمعارف إلى نور، زين، جهاد النفس وبمغالبة القوى الشهوانية والغضبية والوهمية الشيطانية والشهوية والبهيمية الخنزيرية، وأيضا القوى السبعية الغضبية الثعلبية التي تخادع الإنسان، زين، إذا غلب فعلا وبمقدار ما يغلب الإنسان فإنه يصبح كيانه نوراني، يصبح كيانه نوراني. وهذا ما أشارت إليه بعض الآيات القرآنية، منها هذه الآية المباركة يوم ترى المؤمنين. الإيمان هكذا يتكون، مقدمة من مقدمات الإيمان العلم. العلم شرط في حصول الإيمان، أن تعلم ماذا يجب عليك أن تفعل، وماذا ما هو مطلوب منك، ما هو الغرض من خلقك، وتعرف الله سبحانه وتعالى، تعرف رسوله. قبل أن تتبع لابد أن أوش تعرف أنت لوش تتبع، على أي أساس تتبع، لوش انخلقت أصلا وما إلى ذلك. بعدين تعرف في وش تتبع وكيف تتبع، هذه كلها معارف تحتاجها حتى يقوى إيمانك. إذن في يوم القيامة القرآن يشير إلى هذه النقطة، أن يوم القيامة سوف يظهر هذا النور. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم وش رأيكم اليوم إلى آخر الآية. إذن هذا عندما تصبح وعاء للعلم، وبينا كيف تصبح وعاء للعلم، بأن بمقدار ما تستطيع تحاول أن تغالب القوة الداخلية اللي موجودة فيك، عندها سوف يستنير، تصبح نور. هذا العلم يصبح نوراني، تتخلص من الحجب الظلماتية، يصبح هذا العلم نور، فتصبح مصباح، مصباح هداية، واضح، مصباح في وسط الدجى، يعني مع الظلمات الخارجية، حتى لو كانت ظلمات خارجية، ولكن عليكم أنفسكم، لا يضرنكم من أو من ظل إذا اهتديتم، يعني في عليكم أنفسكم، يعني انشغل بروحك، أنت ابني روحك، مو يعني ما عليك من أحد، لا، ولكن أنت إذا بنيت روحك ما بيضرك الظلال الخارجي، الحجب الظلماتية الخارجية ما بيضرك، ولكن إذا أنت غفلت عن هذه النفس وانشغلت بغير هذه المعركة، اللي هي المعركة الكبرى اللي يعيشها الإنسان طوال حياته إلى آخر نفس، فإنه سوف تتغلب عليك بسهولة القوة الشهوية والقوة الغضبية أو الوهمية. هذا أيضا معنى من معاني هذه الرواية، ولعل أيضا هذا المعنى لا يتناسب مع السياق، لا يتناسب مع السياق. لماذا لا يتناسب مع السياق؟ لأن السياق قاعد يتكلم عن الإمام، عن الإمامة والولاية. زين، إذن ما هو الأولى على الأقل، ما هي المعاني التي تلائم السياق؟ وإن كانت المعنى الأول صحيح والمعنى الثاني صحيح، ولكن سياق الرواية يستظهر منه أن هذه الكلمة كونوا أوعية العلم ومصابيح الهدى لا يراد بها لا الأول ولا الثاني، وإن كان من حيث المعنى صحيح، ولكن مراد الرواية الأقرب أن يكون مراد الرواية لا الأول ولا الثاني. لأن هل هناك معاني أخرى؟ إن شاء الله في هذه الأيام سنتكلم عن معاني هذه الرواية. معنى من المعاني هو كونوا أوعية العلم، يعني أن تنظر إلى، كما يعبر القرآن في كثير من الآيات، أنه تدبروا في السماوات والأرض، تفكروا في السماوات والأرض، سنريهم آياتنا في الآفاق، سنريهم آياتنا في آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. إذن نحن عندما نبدأ نتدبر، مو أن نحن نروح نأخذ علوم حصولية، ولا ننظر إلى ما حولنا من أحداث ومجريات، والله سبحانه وتعالى يقول سنريهم ماذا؟ آياتنا، يعني أن كل ما حولك وحتى أنت حتى نفسك هو آية، آية إلهية. إذن العلم المطلوب هو العلم الآيتي، أو يكونوا أوعية العلم، يعني انظروا لآيات الله كي تصلوا لله، كي تصلوا للتوحيد، واضح، تروا الله سبحانه وتعالى في آياته حتى يتبين لهم أنه الحق. يعني وشو أنه الحق؟ البعض يتصور أنه الحق يعني يحكمون على هذه الآيات بأنها حق، وهذا تصور خاطئ، معنى خاطئ إلى الآية. ليتبين لهم أنه الحق، يعني أن هذه الآيات هي الحق سبحانه وتعالى، ظهر الحق في خلقه، ظهور الحق في خلقه، ينظرون إليها أنها إشارة على الحق سبحانه وتعالى، واضح؟ يعني عندما نشير إلى شخص هذا هو الحق، باطنه الحق، يتبين لنا الله سبحانه وتعالى فنصبح موحدين. بداية التوحيد يعني الخروج من الكفر والشرك والنفاق، عند البعض يتصور أنه موحد وشزمة، زين، بداية الخروج من هذه الشرك والكفر أنك عندما ترى آيات الله، ما هي آيات الله؟ مخلوقاته، كل شيء حولك، ما يحتاج تفتح كتاب وتقعد تدرس عن التوحيد. أصل التوحيد عندما ترى آيات الله، فأنت ترى الله في هذه الآيات، ترى الحق سبحانه وتعالى وما سواه باطل، واضح؟ ترى أنها كمالات الحق سبحانه وتعالى، وكل هذه الكثرة والتغيرات والموجودات ليست إلا آية، ليس لها استقلال، واضح؟ ليس لها استقلال، ليس لها نفسية. حتى الإنسان نفسه يا أحسنتم. زين، إذن العلم المطلوب هو العلم الآياتي، يعني العلم بالآيات، وأنها ليست إلا آيات للحق سبحانه وتعالى. زين، الآن أيضا نمشي مع بعض الآيات القرآنية التي تتناول البحث هذا العلم في القرآن الكريم. ما هو العلم المطلوب في القرآن الكريم؟ إذا أول شيء العلم المطلوب هو العلم الآياتي، يعني أن نرى كل شيء آيات لله. زين، في آية أخرى أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: إذا وصلت إلى مستوى فأينما تولوا فثم وجه الله. إذا وصلت إلى مستوى من التدبر والبحث عن الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، في السماوات، في الأرض، في نفسك، في الآفاق والأنفس، فإنك سوف، فأينما تولوا، أينما تنظر، فثم وجه الله. ما هو وجه الله؟ ما هو وجه الله أخوان؟ وجه الله هو المعصوم. أحسنتم، وجه الله هو المعصوم، وجه الله هو الإمام. فعلا مو هكذا نسأل، أن نبحث عن الإمام، أين وجه الله الذي منه يؤتى؟ وجه الله هو المعصوم، واضح؟ وش يعني وجه الله؟ لماذا عندنا نقول أينما تولوا فثم وجه الله؟ يعني فثم المعصوم، أينما تنظر ترى المعصوم، أينما تنظر ترى المعصوم. العرفاء يقولون أن هذا العالم آيات، صحيح آيات، لكنها آيات منطفية، مثل الغرفة أول ما تدخل فيها كل شيء، كل شيء فيها آيات كثيرة، زين، علامات كثيرة، فيها أدوات وما إلى ذلك، ولكن مثل ما فيه نور، مثل المرايا التي لا تعكس شيء، مرآة ولكنها لا تعكس. لماذا لا تعكس؟ ما فيها نور، ما فيها قدرة على عكس الأشياء. ما الذي يعطي العالم هذا العالم المظلم الذي يعطيه الآيتية ويصبح آية عندما يتجلى فيه ويظهر فيه وجه الله؟ يعني أنت إذا أردت أن تصل إلى العلم بالآيات، يعني تعرف الآيات من حولك وتوصلك إلى التوحيد، يجب أن ترى وجه الله فيها، واضح؟ يجب أن ترى وجه الله فيها. أين وجه الله الذي منه يؤتى؟ إذا أردت أن تحضر بين يدي الله سبحانه وتعالى، فإنه يجب أن ترى وجه الله في آياته في الآفاق والأنفس. كيف ممكن أن الإنسان يرى وجه الله؟ طبعاً إحنا كان في سؤال بعد ممكن يحضر على أذهانكم، أن لماذا هنا نقول يرى وجه الله؟ لماذا نقول يرى الله سبحانه وتعالى؟ لماذا وجه الله؟ لأن الوجه ظهور، الله سبحانه وتعالى مطلق لا يظهر، وجه الله ظهور لله سبحانه وتعالى، والظهور مخلوق، المظاهر مخلوقات، واضح؟ فأينما تولوا فثم وجه الله، أي ظهور، أي تنزل، يعني مخلوق من مخلوقات الله. فعندما يقول عندهم فأينما تولوا فثم وجه الله، وجه الله، وجه يعني مخلوق من مخلوقات الله، ولكنه له الوجاهة، له الصدارة، له القرب من الله سبحانه وتعالى، أقرب المخلوقات لله سبحانه وتعالى يسميه وجه الله. ريحنا من بابه، نستخدم هذه الطريقة في البيان. أحسنتم، أين وجه الله الذي يتوجه إليه الأولياء؟ نستخدم هذه الطريقة إحنا بعد في البيان. الحين مثلا لما ولدي أقول له أنت يدي اليمنى، يعني من كثر ما أنا أعتمد عليك وقريب مني وتشبهني، أقول أنت مرة يدي اليمنى، واضح؟ هذه الطريقة نستخدمها في البيانات العرفية. القرآن أيضا يستخدم هذه الطريقة في بيان مقام المعصوم، مقام الإمام أو النبي محمد صلى الله عليه وآله، زي ما بينا إن شاء الله. أيضا في أحسنتم، أنت واجهتي بين الناس، أنت وما إلى ذلك. إذا نحن نستخدم هذه الطريقة، نفس الشيء بالنسبة إلى مقام المعصوم في هذا التكوين، عندما نريد أن نصل لله سبحانه وتعالى، فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني وجه المعصوم. أيضا ربنا ما خلقت هذا باطلا. الآن عرفنا المبدأ، النهاية، النهاية هي النهاية، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فكنا عذاب النار، أو ما إلى ذلك، أو شو اسمه، نسأل الله سبحانه وتعالى حسن المصير وغيرها. ربنا ما خلقت هذا باطلا، إذا ما الهدف من الخلقة؟ أن ترى وجه الله. ما الهدف من الخلقة؟ أن تصل إلى أن ترى كل هذه الموجودات آيات لله سبحانه وتعالى. إذا كونوا أوعية العلم، يعني أن تعوا حقيقة الولاية. أوعية العلم الآياتي، متى تعي هذا العلم الآياتي؟ عندما أينما تولي فترى، يعني عندما يكون وجه الله مدار حياتك. وهذا قنبر، وهذا اللي صار في الأخير. لاحظوا السياق، قنبر قال له الإمام عليه السلام، كيف كان السياق؟ نرجع له. بسم الله. يا قنبر انظر، هل ترى وراء بابك مؤمنا من غير آل محمد؟ وش يعني بابك؟ أنتم باب الله الذي منه يؤتى الإيمان. كل باب ينكشف أو كل تجلي من تجليات الإيمان هم الإيمان، الإيمان لهم. وما بقي، لاحظوا وش يقول الإمام، الإمام الحسن عليه السلام تعبيره دقيق هني، لأن قنبر من الخواص، ولذلك يتكلم مع قنبر بما يتناسب مع مقامه. يقول له أنظر، هل ترى وراء بابك، يعني وراء كيانك، مؤمنا من غير آل محمد؟ هذا بابك يفتح لك أنت، بابك افتحه، افتح بابك، باب وجودك افتحه، باب كيانك، باب نفسك. هل ترى مؤمنا من غير آل محمد؟ يعني الأئمة عليهم السلام هم المؤمنين فقط، الإيمان لهم فقط، واضح؟ الإيمان لهم فقط. من يريد، نرجع الآن إلى الآية التي ذكرناها في المعنى الثاني، أنه من يريد يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم. من يريد أن يسعى نوره بين أيديهم ويفكر بشكل صحيح ويستنتج بشكل صحيح ويعني يهيمن على قواه مملكته الداخلية بشكل صحيح، لابد أن يكون عنده محور مدار يدور عليه، وهو بكم يسلك إلى الرضوان أحسنتم وهو ولي زمانه. حقيقة الإيمان إلى الولي، إحنا مؤمنين بتبع إيماننا بالولي، بمقدار إيماننا بالولي. هذا اللي إن شاء الله بنتكلم عنه في محاضرات القادمة. إذن بس بكمل هالنقطة وبختم، أعتذر على الإطالة. إذن هذه جهة، كونوا أوعية العلم، يعني الوعي بالآياتية، والوعي بالآياتية يتطلب أن ندور حول وجه الله، حول وجه الله سبحانه وتعالى. وجه الله هو المعصوم، وهو الهدف من الخلقة. ربنا ما خلقت هذا باطلا، كل هذه الخلقة خلقت وأصبحت آيات بحسب إيمانها وتسليمها لولي زمانها. نختم بهذه العبارة، الحسين سفينة النجاة ومصباح الهدى. إذا كونوا أوعية العلم ومصابيح الهدى، في المعنى الثالث الذي ذكرناه إلى أوعية العلم، أنت لست، أنت أصلا لست مؤمنا بالذات، أنت تجلي للإيمان بمقدار ما تندك في إرادة ولي زمانك، ويصبح ولي زمانك هو المحور اللي يحرك، تصبح أنت مجرى لإرادته، تبحث عما يريده فتقوم به، تشتاق له، تتعشقه، تدور في مداره، فأنت بمقدار ما تدور في مداره ينعكس، تنعكس روح الإيمان فيك، الإيمان بالذات لهم عليهم السلام. واضح أخوات؟ هذه العبارة من قمر، وأيضا في عبارات كثيرة بتجي إن شاء الله بعدين، أنهم الكمالات لهم بالذات، ونحن ليس إلا لنا انعكاس هذه الكمالات بمقدار ما ندور فيه، فلكهم سلام الله عليهم. إذا كونوا أوعية العلم، العلم الآياتي الذي وتصل له عندما تدور حول إمام زمانك، و مصباح الهدى هو إمام الزمان. ما في مصباح غير الأئمة عليهم السلام، ما في مصابيح غير النبي الأكرم والأئمة عليهم السلام. زين، مصابيح الهدى هم سلام الله عليهم. أنت عندما تكون وعاء لعلمهم، يعني تتحمل أمانة الولاية وتتولاهم، فإنك سوف تكون مصباح الهدى بالتبع، سوف تصبح مصباح الهدى في الواقع مظهر لمصباح الهدى، وليس مصباح الهدى بمعنى مصباح مستقل. لأنك عندما تدور في فلك الإمام، فإنك سوف كلما اشتد اتصالك بالإمام سوف تصبح وصلة من الولي، وصلة الولي، شعاع الولي، تجلي الولي، ولذلك عندما يقول لا يوجد في آل محمد شعاع الشمس بالنسبة إلى الشمس، ولذلك حتى في كلامه مع محمد بن حنفية، إن شاء الله بكرة نرجع مرة ثانية نقرأ هذه المقاطع اللي قرأناها اليوم، ولكن بهذا التفسير وش في تفسير الثالث إلى الرواية. وفي أيضا تقريبا 4 تفاسير أو 5 تفاسير للرواية، إحنا بنحاول نأخذ يعني التفاسير إلا على حسب الوقت إن شاء الله يكتب وين نوصل. واضح أخواتي لحد هنا؟ نتوقف إلى هنا، إن شاء الله بكرة نكمل في نفس الوقت 9:30، نحاول ما نتأخر عن نص ساعة. أعتذر أخوات لأن الوقت متأخر.